بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال:
هذا عين الصمد.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وحدثنا
عثمان مضاعفة رضي الله عنه من عهد مسعود في دعوته إلى الزواج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمر وسمعت الرسول يا معشر الشباب، يعني الشباب قد راح.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال: قال لي: تعال يا علقمة. قال: فجئت. فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك. فذكر بمثل حديث أبي معاوية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حدثنا
عثمان حتى لا الزواج ينبغي للشباب أن يعتنوا بالزواج وأن لا يتساهلوا فيه. بعض الناس قد يتساهل يقول: أؤجل حتى تنتهي الدراسة، والآخر يقول كذا، والآخر حتى يقول حتى أشتري بيت، والآخر هذا لا ينبغي. ينبغي المؤمن المبادرة إلى الزواج، والدراسة تكمل لا بأس، والبيت بدون شراء لا معنى من الاستئجار. المقصود ما ينبغي التعلق بهذه العلم، ينبغي المبادرة بالزواج لإحصان فرجه وغض بصره والحذر من أسباب الفتنة. ثم ما فيه من الخير وصحة النفس والطمأنينة وقضاء الوطر وكثرة الأمة، ويلاحظ في هذا أيضا ينبغي التحسين في هذه الأمور من جهة التعاون والتواصل بتخفيف المهور، تخفيف الولائم، حتى يتيسر الزواج ولا يشق على الناس. اللهم استعان.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي والأسود على عبد الله بن مسعود قال: وأنا شاب يومئذ. فذكر حديثا رأيت أنه حدث به من أجري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية. وزاد قال: فلم ألبث حتى تزوجت.
وزاد
قال: فلم ألبث حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا
الشاعر لأنه واجب وضعه واجب يقول هل يتزوج. هذا الأمر والأصل في الأمر وجوب. قال بعض أهل العلم: يستحب ولا يجب إلا إذا خشي على نفسه، والصواب أنه وجوب مطلقة ما دام له شهوة ثم لو قال لا أخشى على نفسي يجب الوجوب مع قدرة أن يبادر بالزواج كما قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من أزواجكم وأولادكم ويكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال تعالى فانكحوا ما طاب من النساء وهي أوامر فتوجب على المؤمن المبادرة في هذا الشيء مع قدرة لما في ذلك من المصالح العامة نفعه لغيره.
حدثني عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثني الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
والزهد الباطل الذي أراده بعض الصحابة جاء أهلا منهم قالوا يقول أحدهم معنا فأصلي ولا أنام ولا أخل يصوم ولا يفطر ولا أخل يتزوج النساء فرد عليهم صلى الله عليه وسلم وأخشى الناس لله وأتقى من الله لكن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء والريب عن سنتي وليس مني. التبتل والتقشف الذي فعله بعض الصوفية وترك الزواج وترك النوم واستمرار في الصوم هذا خلاف السنة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
يعني استمرار في العبادة وعدم الزواج رده عليه وأنكر عليه ولهذا قال سائل الله من لاختصينا لأن إذا سامحنا زواج لا خصا فعلم بذلك أنه لا بد من الزواج وأنه لا يزل خصا.
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته
عن جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه.
وهذا من التوجيهات الحديثة الإسلامية وأن الإنسان قد يعرض للبلاء قد يخرج من بيته أو يأتي إلى بيته فتعرض له امرأة في الطريق قد تكون أدت من وجوب الفتنة فإذا وجد شيئا فليذهب إلى أهله وليقضي حاجته فإن ذلك يثم ما في نفسه فيكتفي بالحلال عما حرم الله فإن عروض النساء وما قد يقع للناس الطرقات أمر خطير. ولهذا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فإذا بدأ الطريق بشيء فليأتي أهله فإن في ذلك ما يقضي وطره.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. وحدثني أمية بن بستام العيشي حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وحدثنا قتيبة
هذا هو معتبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حياته ثم أظهر ذلك عمر وحذر الناس منها وخفي على جابر أن الرسول نهى عنها في حياته صلى الله عليه وسلم وإنما عمر أظهر ذلك لما خفي هذا على بعض الناس أمر عمر بمنع النساء من الاستمتاع بالنساء وبين لهم أن الرسول نهى عن هذا وأن هذا شيء مصح كانوا وفي الله في الاستمتاع بالنساء الشهر والشهرين والسنة والسنتين بما يسر الله من المال ثم نفذ عنها ومنعت إلى يوم القيامة كما في حديث سبرة أن الرسول نهى عنها إلى يوم القيامة وكما في حديث جابر وفي حديث عمر وفي حديث علي رضي الله عنه ان رسولها عن متعه النساء مستقره في الشريعه على تحريم المتعه وانه لا يجب النكاح الا عن غابه لا مؤقتا اما النكاح مؤقتا فهذا قد نصح ومنع فإذا تزوج فتزوج عن رغبة لا عن مدة معينة كسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، بل يجب أن يتزوج نكاحا مطلقا، إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها. هذا هو الشراء النكاح الشرعي. نعم، يعني يتمتع بها شيء معلوم ما هو لازم، يتمتع بها مثل ما يتمتع بالناقة ويتمتع باللحم الذي يشتريه لحاجته، ويتمتع بالبشت ويتمتع بالنعال. وحدث هذا محل خير، وجود المرأة لا بأس، المرأة لا بأس يتزوج وفي نيتها الطلاق إذا غادر البلد أو إذا انتهت مهمته من البلد، هكذا موفق على الجمهور من الأوزاعي كطالب العلم اللي يبقى سنتين ثلاثة يتزوج نيتهم إذا فاء سافر لا يسافر بها يطلقها، أو السفين الذي سفر في البلدان الذين يتزوجون وفي نيتهم أن يطلقوا إذا غادروا البلد. الجمهورين يبيحون هذا لأن هذا شيء بينها وبين ربه، نية بينها وبين الله مو بشر. وقال أوزاعي وجماعة هم لعدم الرغبة الكاملة. والأحوط ترك هذه النية، الأحوط خروج من الخلاف ترك هذه النية، وأن يتزوج بنية الرغبة فإذا طالت نفسه طلق. المسيار هو مثل هذا، المسيار فيه شر آخر وهو أنه يتواصل بكتمانه، والنكاح لابد من الإعلان، لا يجب نكاح المسيار، لابد من إعلان النكاح حتى يعلمه الناس ويعلمه الجيران كان له زوجة تعلم ذلك بشروط شرعية.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يسمح ذاك، وفيه قال إن برد هذا خلق مح. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
هذا من أدلة النسخ، يقول له صلى الله عليه وسلم قد أذنت لكم بالاستنفاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده مهم شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتم منه شيئا.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن النمير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة عاما. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة عام الفتح. نعم. حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فأمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهم. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال
لا لا الله الصواب انها حجمة ما فات اما حيث علي عام خيبر يعني حمر حمر اهلي عام خيبر واما حجم المتعة فهم دعاء عام خيبر بعد عام خيبر يوم عوطى ثم فتح مكة.
ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال الزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر
هذا بإجماع المسلمين وهذا مخصص لقوله تعالى وأوحي لكم ما وراء ذلكم لما ذكر المحرمات في النكاح قال وأوحي لكم ما وراء ذلكم. فأتى السنة بتخصيص الآية هذه بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها. في القرآن النص على الأختين وأن تجمع بين الأختين وجاءت السنة الصحيحة زيادة في المحرمات تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها.
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وحدثني
قال ابن شهاب
فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
يعني قد بكى البعد حمت نظرة عمتها عمة أبيها عمة جدها خالتها خالة أمها قضت وبعدت. لا يبين المرأة عمتها القريبة ولا عمتها العليا. نعم.
وحدثني أبو معلم الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز بن عون بن أبي عون حدثنا علي بن مسهر
يقع فيه ناس يقع فيه بعض الناس ولا يجوز كان تحصل طلاق أختها فيجوز كل يرزقه الله إن شاءت وافقت وإن شاءت أبت. أما تقول ما أتزوج حتى تطلق زوجتك فلا يجوز لها هذا الكلام. كما أن لا يبيع مسمى لأبي أخيه ولا يسمى لأسوق أخيه كذلك لا تسرق المرأة طلاق أختها لأن هذا مما يسبب البغضة والعداوة والفتن. نسأل الله العافية.
يصح النكاح شرط الشرط هذا؟ قل يصح النكاح شرط هذا؟
نعم شرط باطل.
شرط باطل والنكاح
صحيح. نعم.
وحدثني محرز بن عون بن أبي عون حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وحدثني محرز بن عون بن أبي عون حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع قالوا أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان فحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يتزوج هو يتزوج غيره. لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يتزوج يعني
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن نطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
ما دام المحرم بحج أو عمرة لا يتزوجه ولا يتزوج غيره ولا يخطب أيضا. ينكح لا يتزوج سواء رجل أو امرأة، ولا ينكح لا يتزوج بنته ولا أخته ولا يخطب، لأن الخطبة وسيلة إلى الزواج. نعم. نعم لا يصح. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج، فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك، فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا، إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعفاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن أبي الشعفاء عن جابر بن زيد أبي الشعفاء عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى
العلم وهم من عباس رضي الله عنه وإنما تزوجها وهو حلال، ولهذا نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، وتزوج ميمونة بعدما حل من عمرته وهو حلال، كما قال نفس بنا رضي الله عنها أنها تزوجني وهو حلال، قالها أبو رافع السفير بينهما أنه تزوجها وهو حلال، هكذا وراه يزيد بن الأصم عن ميمونة وهو ابن أختها كذلك. المقصود أن هذه الرواية عن عباس بأنه الرسول تزوج ميمونة المحرم هذا وهم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
هذا هو الصواب، وهو أعلم بنفسه وأعلم بالواقع. نعم.
قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
وقال لا يبع على بيعه هنا يعلم أن زيد باع وسلعة قال زيد على عمر بكذا وكذا، فيأتي إلى عمر ويقول أنا أبيعك إياها بكذا وكذا أنزل، أو عبي أعطيك واحدة أحسن منها بكذا وكذا، أنا أبيع على بيع أخي. زيد باع على عمر سلعة والفريال، زي صالح ولا خالد للمشتري يقول أعطيك أحسن منها بهذا الثمن أو بأقل منه، هذا بيع على بيع أخيه، والعكس الشراء على شراء أخيه. يأتي البائع يقول أنا بشتريها منك بأحسن مما شراها فلان، حول بعلينا، فيشترى على شراء أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، يسمع أن فلان خطب فلانة يروح يخطبها، لا لا يجوز يخطبها حتى يترك الخاطب أو يأذن له.
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثنيه أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد، وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. زاد عمر في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه. وحدثني حرملة بن
مكيال. من الأداب الشرعية، من الأداب الشرعية في المعاملات، الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بخير الدنيا والآخرة، بما هي سعادة الآخرة وبما في صلاح الناس في الدنيا وبعدهم عن الشحنة والعداوة، بيعنا بأخيه وخطبة على خطبة أخيه وبيع الحاضر لبابي وغيرها، كلها يسبب الشحنة والعداوة. فالله جل وعلا بعث بما فيه صلاح الجميع، فلا يبع على بأخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ونهى عن التناجش. والتناجش كونهم يزيده لا يلزم الشرع، بس ليوليها على المشتري أو لينفع البائع، هذا النجش. زيد بيبيع سلعة يكون ناس من أصحابه وقومه يرفعون السعر حتى تزيد السلعة وهم هم شارين، لكن لأجل منفعة البائع، هذا النجش. أو مضرة المشتري، هذا النجش. لا يجوز الإنسان يصوم إلا إذا أراد الشراء، أما أنه يصوم ولا أهل المشاري إنما يشوش على الناس لا يجوز.
وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب.
له الخيار، إذا قال له الخيار المشتري خيار.
وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. وحدثنا أبو
بكر. بيع حاضر لباد يكون أن يجلب الغنم أو الإبل أو الفواكه أو التمر أو ما أشبه ذلك، خلي واحد يبيع له، يجيب التمر ولا يجيب الغنم ولا البقر ولا الابل، ويقول هاك يا فلان انت اللي بيعني الحاضر، لا هو اللي يبيع بنفسه حتى يكون ارخص للناس، اذا تولاها الحاضر سدد في البيع وشق على الناس، لكن اذا تولاها البادي ارخص للناس، البادي قد يبيع بارخص لانه يبيع ما عليه ولا عليه ما عليه ما عليه كلفه في هذا الشيء، فلا يبيع الحاضر لباري، خليه يتولى البيع، يبيع فاكهته، يبيع ابله، يبيع بقره، يبيع القط اللي معه، الفقع اللي معه، يتولى بيعه، لا يبيع هالباري الحاضر. لا يبيع له لا حراج ولا غير حراج، يقول يتولى بيعه. سواء كان البادي طلبه أو طلبه الحاضر لا يبيع له، البادي تولى الأمر، يعني معه تولى بيعه، لا يبيع البادي الحاضر. لا يبيع له لا حراج ولا غير حراج، يولي تولى بيعه.
سواء كان البادي طلبه أو طلبه الحاضر لا يبيع له، البادي يتولى الأمر. إذا كان هو قريب من هذا البلد لا بأس، وكيل الله مثل هذا يجيب من النخل ويخلي مبسط يبيع له، هذا ما هو بادي. لكن البادي اللي يجي من خارج البلد مثل البادي هو غيره من بلد إلى بلد.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى حاء، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني
يعني لا يسوم على سومه، يعني إذا اطمأن البايع في البيع، أما إذا كان يطلب الزيادة ما يزيد، أما إذا سام ومال البايع لا بيع عليه أو قال نصيبك فلا يسوم على سومه، يعني هذا مثل الشراء على شراء. أما ما دام يقول ما يزيد ما دام يعرضها لكل يسوم لا بأس. نعم.
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
معنى أن يبتاع يعني يشتري، المؤمن أخو المؤمن لا يحل أن يبتاع يعني أن يشتري، مثل أنه لا يبيع، فلا يبيع ولا يشتري ولا يخطب يخطب على خطبة أخيه، لأنها يعني كلها سبب الشحناء والعداوة. دعوا الناس في الحديث الآخر الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني لا تبيع للبادي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. من هذا النهي عن تلقي الجلب. نعم. اللهم استعان.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداقة. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. وحدثنا يحيى بن يحيى
أخبرنا الشغار منه من كلام نافع، تفسير الشغار من كلام الشغار أن يتزوج الإنسان أن يشتغل الإنسان نكاح المرأة الأخرى، هذا الشغار سواء بينهما صداقة أو بينهما صداقة، زوجين أختك وزوج أختي، زوجين عمتك وزوج عمتي، زوجين بنت أخيك وزوج بنت، وهكذا بنتي لا يجوز هذا. أما إذا خطب هذا وخطب هذا من دون شر لا بأس، أما إذا قال لا أنا ما زوج بنتي حتى زوجني بنتك أو زوج ولدي أو زوج أخي أو أختك أو بنت أخيك مشارطة، هذا هو الشغار حتى ولو كان في صداق. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد بن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي.
هذا تفسير: زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ولدي أو ابن أخي، المعنى واحد. نعم. ولو بينهما صداق، ما دام شرط ما يصلح. ولو تفاوت ما يكون بشرط، يفسح يجدد النكاح وعليهم التوبة. ولو بين الولد يلحق يجي شبهة، أولاد اللي بينهم تلحق لا يجي شبهة، ولكن يجدد العقد. إذا كان كل واحد يرغب في الآخر يجدد العقد. أما قول وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع، مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي أن يزوج رجلته على زوجها على خبنته، أو أخته على زوجها أخته، هذه في الصدق. نعم. أربعة. نعم.
وحدثناه أبو كريب حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد، ولم يذكر زيادة بن نمير.
نعم.
وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد بن الأحمر حاء.
والحكمة في ذلك والله أعلم أنه وسيلة للجبر، الشعار الحكمة فيه والله أعلم أنه وسيلة لجبر النساء، كل واحد ينظر مصلحته ومصلحة ولده يجبر النساء، فنهى الله على هذا الشعار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار النساء على غير من يريدنا، سدا للباب حتى لا تزوج المرأة إلا على بصيرة على رضا على رابة.
حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى، غير أن ابن المثنى قال الشروط.
نعم. 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 أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج مطلقة، إذا كان شرط يوافق الشرع فإنه يوفى به ولا يجوز إخلال به، لأن ما استحل فرجها إلا بهذا. فإذا شرط عليه أنه يسكنها في المحل الفلاني أو في البلد الفلاني أو على أن المهر 10,000 أو 50,000 أو 30,000 ولا ترضى إلا بهذا يجب عليه الوفاء.
حدثني
نعم لا ما إنما لا بد منها، الشرط يخالف الشرع. نعم.
حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان حاء وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني بن حسان حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث.
وهذا هو الواجب على الأولياء أن يزودوا الذكر حتى تستأمر وتستأذن وإنها السكوت. أما الأيم وهي التي قد تزوجت فلا بد من إذنها صريحا، لا تنكح الأيم يعني التي قد تزوجت حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وليس لزوج لأبيها ولا غيره أن يزوج واحدا منهما إلا بالإذن، فالأيم التي قد تزوجت لا بد من إذنها صريحا والنعم لا بأس. وأما البكر إلى ما تزوجت يكفي إذنها بالسكوت، إذنها صماتها وليس له جبرها، بل يستأذنها أبوها وغيره من أوليائها. فإذا أذنت بالكلام وهي الثيب أو بالصمت وهي البكر. نعم. ما هو صحيح؟ لا. نعم.
لو جرت العادة يا شيخ بارك الله فيك على الاستئمار
ولو عادة باطلة، العادة باطلة. نعم، لابد من إذن إما بالنطق بالحقيقة الطيب أو بالصمات بحق البكر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحيي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت.
نعم.
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، ربما قال وصمتها إقرارها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه هه حتى ذهب نفسي حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له. حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن
هذا يبين أن من دون 9 ما تستعي استئذان، لأن زوجها الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 أو 7 سنين كما احدى الروايات، ودخل بها وهي ابنة 9 ولم يشعر ولم تعلم حين الزواج لأنها صغيرة ما لها فكر ولا رأي. بنت 6 سنين من 6 و7 ليست من محل في محل الاستئذان، فإذا بلغت 9 فهي محل الاستئذان، مثل ما قالت عائشة بلغت الجارية 9 هي امرأة تعقل. أما ما دون 9 فإذا زوجها أبوها خاصة فلا بأس، يعني يظهر المصلحة. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم
عنها وهي بنت 18 ومع هذا حملت العلم العظيم على صغر سنها، روت عنه الأحاديث الكثيرة وسمعت منه الأحاديث الكثيرة وحفظت مع صغر السن 18 سنة حين توفي عنها وهي في هذا السن، وهذا يدل على حفظ عظيم وإتقان وذكاء رضي الله عنها وأرضاها. الله المستعان. الله نعم.
على خير
وجه، يعني على خير وجه، على خير وجه. نعم.
يعني تعمل
أوقات إذا
طرق
القلب يقولون خير يعطيها، ما يقول خير يعطيها، دعاء على خير يعطيها، يعني يدل أن تكون على خير خير، على خير خير. ومخير يعطيها من كلام بعض الداعية وبعض الجهلة، ولهذا قال طاووس لما كان مع رجل قال خير يعطيه، قال وأي خير عند هذا، ما يصلح. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وحدثناه ابن نمير
إنكار على من تشاعم شوال، بعض الناس قد يتشاعم النكاح في شوال، تبين رضي الله عنها أن الرسول تزوجها في شوال بنى بها في شوال وهي أحظى نساء عنده، يعني فما وجه هذا التشاؤم؟ يعني إنه باطل، تشاؤم في شوال أو في صفر أو غيره ما كله باطل، مثل ما قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، فالطيرة كلها باطلة، ولهذا قال فيها الطيرة الشرك الطيرة الشرك. وقال إذا لما كان عنده طيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عليه الصلاة والسلام إذا وجد سيئة السيئة قل اللهم لا أتي بحسناتي إلا أنت ولا ترى السيئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قال لما قال لا تردوا مسلما، فإذا رأتم معكرة فليقول اللهم لا أتي بحسناتي إلا أنت ولا ترى السيئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم.
وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وحدثني يحيى بن معين.
هذا هو السنة النظر إلى المخطوبة, السنة النظر إلى المخطوبة حتى يقدم على بصيرة, أو يرسل لها من يصفها له, إذا لم يتيسر النظر إليها يرسل أمه أو أخته أو بعض محارمها حتى يأتيه بالصفات اللازمة حتى يقدم على بصيرة. وإذا نظر إليها وإن لم تعلم فلا بأس, لكن لا يخلو بها, ينظر إليها من دون خلوة مع أمها أو مع أبيها أو من بعيد من تشعر به حتى يطمئن إلى خطبتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يخطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى بيت وإلى منها ليفعل. قال الرجل نظرت إليها؟ قال لا. قال لك انظر إليها. لا المقصود قبل الخطبة حتى يقدم على بصيرة, لكن لا ينظر بعد الخطبة إذا اطمأن فلا بأس, ما عاد في حاجة. أما إذا كان ما اطمأن ينظر حتى يطمئن.
وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل, ما عندنا ما نعطيك, ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.
الله المستعان. وفي هذا التسهيل, الحث على تسهيل المهور وعدم التكلف. 4 أواق 160 درهم, الوقية 40, 4 أواق 160 درهم. فإذا كان النبي استكثرها من نصف بالنسبة إلى عامة الناس, وكان النبي تزوج على 500 درهم عليه الصلاة والسلام, نساء وزوجات 500 درهم. اللهم استعان. نعم. إلا أم حبيبة مهرها له النجاشي 4,000 درهم 400 دينار. المقصود أن الحث على تسييف المهور خير الصدق أيسره, مهما أن كان التسييف والتسييف فهو أولى, لأن هذا يسهل تزويج الرجال وتزويج النساء وقلة العوانس وقلة المتعطل من الرجال. فإذا زادت المهور وتفاخر الناس في المهور حصل التعطل, تعطل الشباب وتعطلت الشابات وقل الزواج. فمهما أمكن التسامح والاحتصار في المهور والولائم فذلك أنفع للجميع وخير للجميع.
نعم. حد المكان المنظور إليه.
نعم.
والحد المكان المنظور إليه الوجه والكفين.
لا ما ظهر منها غالبا, بعضها لم يختار الوجه والكفين, ولكن بعضها لو ظهر لو رأى رأسها ما يظهر, رأى رأسها أو قدمها ما يظهر, ما يظهر غالبا يكفي. وإذا اكتفى بالوجه والكفين هما الأصل هما الأهم.
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد حاء. وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه, ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست, فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا. فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر فهل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد, ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء, وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال عليه مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم، وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. وحدثناه خلف بن هشام حدثنا
فوائد منها جواز النظر إلى المخطوبة، وكان هذا قبل الحجاب، ثم نزل الحجاب منع المرأة، منعت المرأة من التكشف كما قال تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبعد الحجاب لا يتيسر النظر إليه إلا بعد عناية، أما على غير علم ولا بعلم منها وسماح منها. وفيما الغائد أنه لا حد لأقل المهر ولو قليل، التمس ولو خاتم من حديد، فلا بأس أن يرى ولو قليل، ولو خاتم من حديد أو خاتم من فضة أو خاتم من ذهب. وفيما الفوائد جواز لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا حرج في ذلك، وما ورد من النهي هو حديث ضعيف شاذ مخالف الحديث الصحيح. وفيه من الفوائد جواز التزوج بتعليمها من القرآن، ويعلمها جزء أو جزئين أو سورة أو سورتين مهرا لها، لا بأس بذلك إذا لم يتيسر له مال. أما إذا تيسر المال فإنه يتزوج بالمال كما قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. فيصدقها ما تيسر، أما إذا لم يجد مال كان فقيرا ما عنده مال فلا مانع أن يتزوجها بشيء من القرآن، سورة أو سورتين أو جزء أو جزئين، يكون مهرا لها. نعم.
وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
ما بعد يعني الغالب على العرب، الغالب عليهم عدم الكتابة، عدم قراءة من الكتاب، ثم لما جاء الله بالإسلام تعلموا كثر الحفظ وكثر القراءة والكتابة. نعم. اللهم استعان.
وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة، كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء، وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له، حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
هذا الحديث يدل على فوائد حديث أنس في زواج عبد الرحمن عوف،
يقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله لما رأى أخذ الصفة في بعض ثيابه قال ما هذا؟ قال زوجت امرأة. قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أو لم ولو بشاه. هذه فوائد، منها شرعية تحفيف المهور وعدم التكلف، لأن هذا من أسباب كثرة الزواج وعفة الخروج، ومنها الدعاء للمتزوج وقال بارك الله لك كما في هذا الحديث، في اللفظ الآخر بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، وفي شرعية الوليمة، ويستحب الإنسان يولم ولو بقريب، قال أولم ولو بشاه إذا تيسر، أولم ولو بشاه. هذا يدل على إذا أولم شاتين أو ثلاث أفضل حتى يكون أكثر لدعوة إخوانه وإكرامهم وإعلان النكاح وإظهاره، وإذا لم يتيسر أولم ولو بغير شاة. النبي لما تزوج صفية في طريقه راجعا من خير إلى المدينة أولم عليها بالحيس، ما في لحم، أولم بالحيس كما الحديث الصحيح هذه سويلة، والحيس تمر سمن وقع، هذه الوليمة في زواجه بصفية تمر سمن وقع. السنة أن يولم الإنسان ما تيسر، ما يسر الله له، إذا كان يستطيع الذبح أولى ولو بشاه أو شاتين أو ثلاث، وإن كان لا يتيسر له ذلك أولى من المستطاع من تمر أو فاكهة أو حيس أو خبز أو غير هذا ما يتيسر. نعم. نعم. بعد الدخول، وإذا أخبر أنه تزوج هل ما دخل لو قد تزوجت قل بارك الله لك وعليك لما بينكما في خير، وبعد الدخول كذلك ثم ثم قال ابن عبد الرحمن
هل من السنة يا شيخ
نعم
هل من السنة الوليمة بعد الدخول؟
نعم النبي أولم بعد الدخول، لأن هذا تمام النعمة، تمام النعمة الدخول، تمام لأن العقد مقدمة، تمام النعمة بذلك الدخول، بعد الدخول عند يعني دخوله عليها، بعد دخوله عليها، وإن أولموا عند العقد وليمة فلا بأس، لأن يعني إعلان النكاح.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت، رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، بشاشة العرس، فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، فقال كم أصدقتها؟ فقلت نواة. وفي حديث إسحاق من ذهب. وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا وهب حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة وجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، والنضير ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء، وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس حاء، وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاء، وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء، وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء، وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن أبيه: تزوج صفية وأصدقها عتقها. وحدثنا يحيى بن يحيى،
هذا يدل على أن الجارية إذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها صار زوجة له، كما فعل النبي مع صفية، ولا يحتاج شيء آخر، فعتقها هو صداقها. فإذا قال: اعتقت في وجعلت عتقها صداقتي على أنها زوجة له، صارت بهذا زوجة كما فعل مع صفية. وكان صفية قد صارت دحية ثم اشتراها منه، في الرواية الأخرى اشتراها منه بعدة أرؤس ثم اعتقها وجعل عتقها صدقها. ففيه الدلالة على أن الجارية إذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها صار زوجة بعد أن كانت أمه. وفيه من الفوائد مثل ما تقدم أنه لا يشترط في الوليمة الذبح، الذبح أفضل، وإذا تيسر وليمة من غير الذبح لا بأس، لكن الذبح أفضل، ويولم بذبيحة أو ذبيحتين على حسب حاجة المدعوين
وكثرتهم وقلتهم، وإذا أولنا بفاكهة أو بحيش أو بخبز وقدام أو ما أشبه ذلك فلا حرج. المهم إيجاد الوليمة، المهم أن السنة الوليمة وإعلان النكاح، فإعلانه واجب بالطرق التي يعلن بها النكاح. والوليمة سنة، الوليمة سنة مؤكدة بالذبيحة إذا تيسرت، فإن لم يتيسر فبغير الوليمة، فبغير الذبيحة، لأن هذا من إعلان النكاح.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن، فحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دلوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا. قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت، فقام فسترها وقد أشرفت النساء، فقلنا أبعد الله اليهودية. قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس.
قال أنس
وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت، فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك، فيقول بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع قام فخرجا، فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا، فرجع ورجعت معه. فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه.
وفي هذا أيضا من الفوائد توسع الوليمة إذا كان المدعوون كثيرين فلا بأس، لأنه أمر أن سيدعو الناس إلى وليمة زينب بنت جحش وأشبع الناس من الخبز واللحم، كانت وليمة كبيرة، فدل ذلك على أن الزوج يولم بقدر الحاجة، إن كان المدعوون كثيرين زاد وإن كان المدعوون قليلين صارت الوليمة بقدرهم على حسب المستطاع، لا ينبغي التكلف، حسب المستطاع. ولهذا كان فعله كذلك في زينب وسع الوليمة، وفي قصة صبية أولانا بما يسر الله من الحيص، وقال لي يا عبد الرحمن أولم ولو بشاه، فدل على التوسعة في هذا الأمر، وأن الزوج يولم بما يسر الله من غير تكلف.